قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ده الدرس الثاني من دروس السيرة. نفتكر كده مع بعض الدرس اللي فات. الدرس اللي فات هو عبارة عن وصف للحال اللي كان بيحياه العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم قد إيه الناس كانت عايشة في تخبط، سواء في أمور دينها، سواء في أمور أخلاقها، سواء في العلاقات اللي كانت بين الناس، سبحان الله. وقلت لكم ان الدرس ده احنا خرجنا به في قيمة من اعظم القيم. هذه القيم او هذه القيمة بتقول ان الانسان من غير دين لا يساوي شيء، وان الحياة اذا طمست فيها شمس الرسالة او غابت فيها شمس الرسالة او غاب عن الحياة نور الرسالة، هذه الحياة لا تساوي شيئا، بل هي ادنى من حياة الحيوانات والبهائم والعياذ بالله. سبحان الله، على رغم الفساد العظيم اللي كان مستشري في بيئة العرب، على رغم الفساد اللي كان في العرب في أخلاقهم في طباعهم في سلوكياتهم، على رغم الفساد اللي كان موجود في دياناتهم اللي كانوا بيتعبدوا بيها، زي ما قلت لكم الواحد منهم كان بيجعل أو يعبد حجر، فإذا وجد حجر أفضل من الحجر الأول ترك الحجر الأول وعبد الحجر الثاني، فإذا لم يجد حجرا يعبده جمع جثوة من تراب، جمع شوية تراب وجاء بالشاة فحلبها على هذا التراب، ثم اتخذ صنما يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. أمر عجيب. كان الناس سبحان الله أخلاقهم انهارت، زي ما كان جعفر بن أبي طالب بيقول لما وقف بين ايدين النجاشي: ايها الملك، ان كنا في جاهليه وشر، نعبد الاصنام وناكل الميته ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف صدقه وامانته، فامرنا بالصلط والصدق والامانه، وامرنا ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وان نقيم الصلاه ونؤتي الزكاه، الى اخر الحديث. يبقى اذا على رغم الحياه الفاسده اللي كان بيحياها العرب، على رغم تحريفهم لدين ابراهيم عليه الصلاه والسلام، حتى ان الرجال والنساء لما كانوا بيحبوا ان هم يعبدوا ربنا كانوا بيطوفوا حول بيت الله عز وجل عراه. تحريف في الأديان، تحريف في السلوكيات، تحريف في الأخلاق، تحريف في الطباع. إلا أن سبحان الله في كل زمان ينتشر فيه الفساد، هناك نفوس يعني بتأبى هذا الفساد، هناك نفوس دايما بتحب الحق، هناك نفوس مستعدة أن هي تضحي بأي شيء مقابل أن هي تتمسك بهذا الحق وتسعى لهذا الحق، بل مش كده وبس، بل وتسعى لتبليغ هذا الحق لناس، حتى ولو كان ان ممكن علشان نوصل للحق ده ان احنا نقتل، ان احنا نقتل، بس اهم حاجة الناس يعرفوا ان في قيمة عظيمة جدا اسمها قيمة التمسك بالحق، انك تتمسك بالحق مهما كان اللي حواليك اهل فساد والعياذ بالله. يعني سبحان الله اللي يتدبر منا في احوال او في قصص القرآن هيجد ان في دايما كده ربنا بيأكد على المعنى ده او على القيمة دي. مهما كان المجتمع اللي انت عايش فيه مجتمع فاسد، خليك انت انسان متمسك بالحق، عندك قيم من اعظم القيم اللي انت بتتمسك بيها انك متمسك بالحق، انك هتبحث عن الحق حتى لو الحق ده في اخر الدنيا، لو الحق ده في اخر الدنيا انا هسعى علشان احصله، حتى لو كان انك في سبيل انك تتمسك بالحق ده انك تقتل او تعذب او تهان او تطرد من ارضك او تسيب المال او الجاه اللي انت، انك تتمسك بالحق مهما كانت التضحيات اللي انت ممكن تضحي بيها، انك يكون عندك قيمة عالية قوي. القيمة دي انك من حبك في الحق عايز كل الناس تتمسك بالحق، انك من حبك في الشيء الجميل ده عايز ان كل الناس يبقوا كده. يا جماعة، تاجر المخدرات من حبه في الباطل عايز كل الشباب يبقوا يعني والعياذ بالله كده، عايز كل الشباب والعياذ بالله كده، والعياذ بالله اهل الفساد اللي انغمسوا في بحور الشهوات عايزين كل الناس كده، عايزين كل الناس كده. هو ما اكتفاش ابدا ان هو من جواه فاسد، ما
بيتدفش ابدا من جواه ان هو بيحب الشهوة، ولكن هو عايز كل الناس تبقى واقع في الشهوات. قال الله سبحانه: ان الذين يحبون ان تشيع الفحشة، هو بيحب الفحشة ومش عايز الفحشة تكون معاه بس، عايز كل المجتمعات تكون والعياذ بالله مجتمعات مليئة بالفحشة، زي المجرمة اللي طلعت في التلفزيون من قيمة كام يوم وكانت بتدعو والعياذ بالله الى الشذوذ، فقالت الشذوذ ربنا اباحه في القرآن، هو مش ربنا خلى في القرآن في الجنة ولدان مخلدون؟ الولدان المخلدون دول يبقى الرجل بيتمتع بالولدان المخلدون ويتمتع بالحور العين، اهو يبقى اذا الشذوذ مباح العياذ بالله في تلفزيوناتنا الرسمية. يبقى اذا في ناس بتحب الباطل وبتسعى للتمسك بالباطل وبتسعى لنشر الباطل، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. المسألة مش مسألة ان هو بيحب الباطل وبس، لا، ده المسألة ان هو بيحب الباطل وعايز كمان ينشر الباطل بين الناس. المؤمن عكس كده تماما، المؤمن دايما محب للحق، ممكن يضحي باي شيء في سبيل انه يحصل على هذا الحق، وممكن يضحي باي شيء على في سبيل انه ينشر هذا الحق بين الناس. الاصل ده او القيمة دي اللي ربنا ذكرها لنا في القرآن في عشرات من القصص اللي وردت في القرآن. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا مثلا قصة اصحاب الكهف. اصحاب الكهف دول شباب كان لهم قيمة ووزن في مجتمعاتهم، شباب غني، شباب ثري، شباب من اغنى الاغنياء في البيئة بتاعتهم، كل واحد منهم كان بيسعى لتطلعات ان يبقى شاب متصيط وسط الشباب، اي بنت عايزها يقدر يجيبها، كان ده اهدافهم، هدفهم في الحياة كانت كده. يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. هو مين اللي هيجي يأكل من عند كوك دور؟ مين اللي هيجي يأكل من عند مؤمن؟ مين اللي هيجي على المحلات بتاعت الأكل المعاشية عشان يأكل؟ علية الناس. فلما هم يقولوا فلينظر أيها أزكى طعاما، كانوا أغنياء، كانوا أغنياء، ومع ذلك ضحوا بالأموال وضحوا بالغنى، ضحوا بكل حاجة في سبيل قيمة واحدة. القيمة دي إنه يبقى إنسان، يبقى إنسان متمسك بالحق. وسبحان الله، سبحان الله، القيمة اللي هم كانوا بيدوروا عليها يبقى لهم مكانة وشأن وسط الناس فضلت موجودة معاهم حتى بعد ما خرجوا من الكهف. كان في ناس في ظل الفساد اللي كان موجود في البيئة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ناس عندهم القيمة دي، قيمة ان انا هدور على الحق لان انا بحب الحق، ايا كانت الظروف واي كانت الاحوال انا هدور على الحق ده. وسبحان الله ربنا ما ضيعهمش ابدا، بل وصلهم للحق. اول واحد منهم سلمان الفارسي. سلمان الفارسي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي: ان الجنة لتشتاق الى ثلاثة. عيش معايا في المعنى ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الجنة بتشتاق لثلاثة. الله، ده احنا اللي بنشتاق للجنة، احنا اللي بنتمنى الجنة. يعني انس بن النضر يوم غزوة احد قال واه ان ريح الجنة، اشتاق لريح الجنة، شم ريحتها، ضيع، يعني قد قتل، استشهد، يعني ضرب 84 ضربة بالسيوف علشان واه ان ريح الجنة، واهن لريح الجنة. عمير بن الحمام يوم غزوة بدر زي ما هنعرف النبي بيقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، في دي شوية تمر قالها كلهم وخش المعركة، قال يا أكن أنا يعني من شدة شغله الجنة رمى التمر، قال والله إنها لحياة طويلة، رمى التمر وخرج للقتال علشان يوصل للي هو عايزه لأنه اشتاق للجنة. النبي بيقول إن الجنة هي اللي بتشتاق لثلاثة، مش هم اللي اشتاقوا لها، إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. سلمان الفارسي، عارفين ليه؟ لان كانت اعظم قيمة عاش عليها سلمان قيمة ان انا اسعى للحق مهما كانت الظروف. سلمان مر برحلة عناء لا يكاد انسان ابدا يتخيلها. والله كل ما بقرأ قصة اسلام سلمان وبحث سلمان على الحق يكاد عقلي كده سبحان الله يضرب. واحد يمكن طاف مثلا على تلتين الارض علشان يوصل للحق. تعالوا كده علشان الوقت ما يجريش مننا نشوف القيمة دي، قيمة ان في ناس دايما مهما كان الفساد في المجتمعات بيسعوا وراء الحق، ونشوف اهم المعاني المتعلقة بالسعي على الحق في وقت فساد المجتمعات في مع سلمان وزيد بن عمرو وكثير من قصص القرآن. سلمان الفارسي رضي الله عنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان قاعد مع الصحابة وقام نظر للصحابة كده وقام قايل لهم ايه: لو كان الايمان عند الثريا، لو كان الدين، لو كان الحق لو كانت الطاعة، لو كان أي شيء بيقرب من ربنا عند الثريا اللي هو أبعد نجم في السماء، لناله رجال من فارس. ومرة واحدة النبي قام رفع إيديه وحطها على رجل واحد كده وخبط عليها وقام قايل منهم هذا. مين ده؟ بسلمان. النبي يقول الحق لو كان عند الثريا أبعد نجم في السماء، في ناس هتطلع علشان تتمسك بهذا الحق. أنت نفسيتك كده؟ أنت عايش بالقيمة دي؟ إن مهما كان الحق بعيد أنت عايز توصل له؟ النبي قال منهم هذا. يا فرحة سلمان، والله أنا الآن نفسي أكون في المجلس ده علشان أعرف مدى فرحة سلمان الفارسي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم هذا. تعالوا نشوف إيه قصة سلمان وقد إيه الإنسان ده عاش على المعنى ده، معنى إن أنا أبحث على الحق وأتمسك بالحق مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. وسبحان الله اللي دايما بيدور على الحق لازم يبتلى في البداية علشان اختبار وامتحان وتمحيص. يقول سلمان، والحديث رواه أحمد في مسنده وابن هشام في السيرة والبيهقي والخطيب وغيرهم، يقول سلمان كنت من أهل فارس، من أهل أصبهان. فارس أصبهان ده، أصبهان دي محافظة من محافظات إيران الآن، تعتبر من أكبر المحافظات في إيران. فهو أصلا منين؟ عيش معايا الرحلة. يبقى سلمان أول حاجة منين؟ من إيران، من أصبهان، إحدى محافظات إيران، من قرية يقال لها جيون. وكان أبي دهقان أرضه. دهقان أرضه يعني عظيم الأرض اللي احنا عايشين عليها. يبقى ده يديك معنى إن سلمان غني ولا فقير، له مكان في المجتمع بتاعه ولا لا. جميل. وكان يحبني حبا شديدا لم يحبه شيئا من ماله ولا ولده، فما زال به حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية. يبقى لما الأب يكون بيحب الولد بهذا الحب، يبقى الولد ده مدلل مرفه ولا ولد عادي من الناس؟ يبقى غني ومدلل ومرفه، ابن أغنى رجل في هذه القرية. يقول واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار. وكنت وانا طبعا هم بيعبدوا في بيعبدوا النار اللي هي الديانة المجوسية في ايران، لدرجة ان انا كنت كمان عالم كبير جدا عندهم، لدرجة ان انا كنت قطن النار لخادم النار، ولا يخدم النار الا انسان عظيم شريف عندهم. قال فكنت لا أعلم من أمر الناس شيئا إلا ما أنا فيه، حتى بنى أبي بنيانا له، وكانت له ضيعة فيها بعض العمال. أبي كان بيبني بنيان، بيبني بيت، وكان له أرض فيها عمال بيتولوا إن هم يزرعوها وغير ذلك. فطبعا والده انشغل بالبنيان عن هذه الأرض، فقال لسلمان يا سلمان إنه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي هذه، ولا بد لي من اطلاع عليها، فانطلق إليهم فأمرهم بكذا وكذا. أنا مشغول بالبيت، عايزك تروح أنت إيه تشوف العمال بيعملوا إيه، وعايزك تأمرهم بكذا وكذا. قال فمررت بكنيسة النصارى. والأول مرة كان سلمان بيمر بكنيسة من كنائس النصارى في أرض المجوس، فسمعت أصواتهم فيها، فقلت ما هذا؟ قال هؤلاء هم النصارى يصلون. فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حالهم، فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس. أعجبت أوي بهذا الدين، الدين اللي فيه ناس بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، مش بيعبدوا نار، هم اللي بيوقدوها وهم اللي بيطفئوها. قال وبعث أبي في طلبي من كل جهة، يعني ده اللي فنعمل دول على قد إيه كان بيحب سلمان، حتى جئته حتى حين أمسيت ولم أذهب إلى ضيعته. فقال أين كنت يا سلمان؟ قال لم أكن. بيقول له ألم أكن قلت لك؟ ألم أكن قلت لك؟ مش قلت لك تروح تشوف العمال وتدرس وتشوف نشاطات العمال وتأمرهم بكذا وكذا؟ فقلت يا أبتاه مررت بناس يقال لهم النصارى، فأعجبني صلاتهم ودعاؤهم، فجلست أنظر كيف يفعلون. فقال أي بني دينك ودين آبائك خير من دينهم، النار وعبادة النار أفضل بكثير جدا من عبادة النصارى. فقلت لا والله يا أبتي، ما هم فيه خير، دينهم أفضل، هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له، ونحن إنما نعبد نارا نوقدها بأيدينا. إحنا بنعبد نار بنوقدها بأيدينا. إذا تركناها ماتت، إذا تركناها ماتت. فخافني فجعل في رجلي حديدا. أول البلاء، أول البلاء. أنت بمجرد ما بيخلص ربنا دايما في قلبك الحب يبدأ البلاء في البداية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ لا لا لا، أنت بدأت تمشي في طريق الحق لازم في البداية تتكعبل مرة واثنين وثلاثة. كان أول بلاء اتعرض ليه سلمان والده اللي بيحبه عمل إيه؟ أيده بالحديد. وحبسني في بيت عنده فبعثنوا إلى النصارى فقلت لهم أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ أصل الدين ده فين؟ النبي اللي بعث بهذا الدين كان مبعث في أي مكان؟ فقالوا بالشام، الشام اللي هي فلسطين الآن. فقلت فإذا قدم عليكم من هناك أناس فأذنوني، لو جالكم حد من أهل الشام عرفوني. فقالوا نفعل. فقدم عليهم ناس في تجارتهم، جالهم ناس من الشام كانوا بيبيعوا ويشتروا مع أهل أصبهان، فبعثوا إلي أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا، فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج فأذنوني. لما خلصوا بيعهم وشراهم ويخلصوا أحوالهم كلها ابعثوا لي بسرعة وقولوا لي إن الناس خلصت. فقالوا نفعل. فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل بعثوا إلي بذلك، فطرحت الحديد من قدمي ولحقت بهم فانطلقت معهم حتى قدمت الشام. يا سلمان أنت هتسيب والدك؟ هتسيب أهلك؟ هتسيب الناس اللي أنت بتحبهم؟ ما أنا قلت لك دي شخصية بتحب الحق، هتضحي بأي حاجة في سبيل الحق. يا سلمان أن تكونك تطلع من أصبهان في بلاد إيران وتروح بلاد الشام، أنت هتسيب الملك والمال وهتسيب كل حاجة، هتسيب كل حاجة يا سلمان. إيه المشكلة؟ الحق أعظم قيمة في الدنيا يبذل من أجلها أي شيء. يا سلمان ده أنت هتبقى في أرض الشام فقير مسكين ما معكش أي شيء، وأنت إنسان ما تربيتش على كده، ما عشتش على كده، أنت عشت على الغنى والرفاهية وإن والدك كان ممتعك أحسن متعة، أنت كان لك قيمة ومكانة، ده والدك عنده بنيان، عنده بيوت بنيها وعنده أراضي وعنده عمال، يا سلمان أنت هتسيب كل ده؟ الحق قيمة من أعظم القيم نبذل من أجلها أي شيء. قال حتى قدمت الشام، فلما قدمتها قلت من أفضل هذا الدين؟ اللي عايز الحق دايما بيدور على رجال الحق، على رجال الدين، بيروح لهم بسرعة بيقول لهم أنا عايز أبقى كويس أعمل إيه؟ ودي القيمة دايما بتساعدك على الثبات على الحق. القيمة دي بتقول إن اللي عايز يطلب الحق يقرب قوي من العلماء، يقرب قوي من المشايخ، يقرب قوي من الناس اللي إحنا نحسبها من أهل الصدق، قرب منهم اسمع منهم. قال فقالوا الأسقف صاحب الكنيسة، ده رجل الدين عندنا، روح أقعد معاه. قال فجئته فقلت له أحببت أن أكون معك في كنيستك وأعبد الله تبارك وتعالى معك وأتعلم منك الخير، هل ترضى أكون معك ممكن؟ فقال له كن معي. فكنت معه. قال وكان رجل سوء. يا ربي، يعني المفروض أنا بدأت أبحث عن الخير، كل أسباب الخير خلاص أنا ببحث عن الخير كل الأسباب، لا 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 لا، مش كل الأسباب هتكون معاك. أنت بمجرد ما بدأت تبحث عن الخير لازم في البداية إيه اللي يحصل؟ ها؟ بلاء ورا الثاني ورا الثالث، وبعد كده تبدأ الدنيا تتفتح. لازم تاخد بالك من القيمة دي. اللي بيبحث عن الحق ما بيجدهوش في البداية، لازم يبذل الأول من دمه وبعد كده يجد. أضرب مثال من واقعنا، عايزين نغير الوضع والأحوال في البلد، لا أنت لازم في البداية تطلعوا في الثورة وتعملوا وتسووا والكلام ده. طيب هم أول ما الناس خرجوا في المظاهرات والثورة والكلام ده ممكن لهم؟ لا لا لا، اتقتل منهم اللي اتقتل وضرب منهم اللي اتضرب. يعني كانت المساجد مفتوحة، أنا شفت بنفسي لما كنا في مسجد عباد الرحمن شفت الشباب اللي كانوا بيتضربوا بالخرطوش والكلام ده بيجوا بينزفوا دم في كل مكان. هو ده في البداية، لازم في البداية مشكلة. المفروض دور على رجل دين ياخد بإيديه فوجئ ان الرجل ده رجل سوء. قال فكان رجل سوء كان يأمرهم بالصدقة ويراغبهم فيها فإذا جمعوها اكتنزها ولم يعطها للمساكين. فأبغضته بغضا شديدا لما رأيت من حاله فما لبث أن مات. فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم إن هذا رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها حتى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطيها للمساكين. قالوا وما علامة ذلك؟ الدليل على اللي أنت بتقوله ده. فقال أنا أخرج لكم كنزة. فقالوا فهاته. فأخرج لهم 7 قلال مملوءة ذهبا وورق، الورق اللي هو الفضة، 7 قلال القلة يعني كان إناء كده بيسع 90 لتر يعني برميل. طلع لهم 9 براميل كاملة، كل 7 براميل مليانة ذهب وفضة. فلما رأوا ذلك قالوا والله لا يدفن أبدا، رجل ده ما يدفنش. فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. فوالله ما رأيت قط رجلا يصلي مثله، ولا رأيت أحدا يجتهد في طاعة الله مثله، ولا رأيت رجلا أزهد في الدنيا مثله. من هنا بعد البلاء الأول إنه يتحط في الحديد ووالده يعذبه، البلاء الثاني إنه يتكعبل في راجل دين كان راجل سوء، بدأت بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يمكن له إمتى؟ لما وصل هذا الرجل لهذا المكان علشان يكون سلمان مع هذا الرجل الصالح. قال ولا أدأب ليلا ولا نهارا منه. أدأب أي أحرص على أوقات الليل والنهار في طاعة الله من هذا الرجل. ما أعلمني أحببت شيئا قط قبله كمثل حبي، عمري في حياتي ما حبيت إنسان كحبي لهذا الرجل العابد الطائع لله سبحانه وتعالى. فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة، خلاص قرب يموت. فقلت له يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر الله، وإني والله ما أحببت شيئا قط حبك، فماذا تأمرني؟ إلى من توصيني؟ فقال أي بني والله ما أعلمه إلا رجلا بالموصل، فأته فإنك ستجده على مثل حالي. سلمان من البداية طلع منين؟ ها؟ منين؟ من إيران. راح فين؟ الشام. الشام اللي هي فلسطين. طب قال له دلوقتي مش هتلاقي إنسان على زي عبادة إلا فين؟ الموصل. الموصل دي فين؟ في العراق. انت واخد بالك من الرحلة؟ يطلع من إيران على فلسطين، ومن فلسطين يطلع فين؟ على العراق. قال فلما مات وغيب لحقت بالموصل، فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حالي من الاجتهاد والزهد في الدنيا، فقلت له إن فلان أوصاني إليك أن أتيك وأكون معك. فقال أقم عندي يا بني. فأقمت عنده فرأيت حاله كمثل حال صاحبه، عبادة وطاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى، حتى حضرته الوفاة. يعيني عليك يا سلمان، يعين عليك يا سلمان، حتى حضرته الوفاة. فقلت له يعني إن فلانا أوصاني إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصيني؟ فقال والله ما أعلمه أي بني إلا رجل بنصيبين. نصيبين دي فين؟ في سوريا. نصيبين دي في سوريا. عايز رجل صالح على نفس عبادتي أنا وصاحبي، يطلع على نصيبين بأرض سوريا، وهو على مثل ما نحن عليه فالحق به. قال فلما دفناه لحقت بالآخر. الآخر ده فين؟ سوريا. يبقى الرحلة بدأت من هنا شباب، إيران، راح فين؟ الشام. طلع من الشام على فين؟ على العراق. طلع من العراق على فين؟ على سوريا. قال فذهبت إليه فقلت إن فلان أوصاني إليك. قال فأقم عندي يا بني. فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. يا دي المشكلة، هذه المشكلة. فقلت له يا فلان إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى، وقد كان فلان أوصاني إلى فلان، وأوصاني فلان إلى فلان، وأوصاني فلان إليك، فإلى من توصيني؟ فقال أي بني والله ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم. عمورية دي اللي هي إيه؟ عمورية دي اللي هي الأناضول. الأناضول دي اللي هي إيه؟ تركيا. يا ربي هيطلع من سوريا يروح تركيا؟ انتوا متخيلين واحد عايش بهذه الحالة رغم انه كان زمان غني قوي، غني قوي، ولكن يا جماعة الحق، حب الدين، عبادة ربنا سبحانه وتعالى. تأتيه فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه. قال فلما واريناه خرجت من عندي حتى قدمت على صاحبنا بعمورية فوجدته على مثل حالهم فأقمت عنده واكتسبت حتى كان لي غنيمة وبقرات وبدأت بقى إيه مشين في حالة الفقر دي بدأت أبيع وأشتري لحد ما بقى عندي كم غنمة كده وكم بقرة كده. ثم حضرته الوفاة فقلت يا فلان إن فلانا قد أوصاني إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إليك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصيني؟ فقال أي بني، وكانت المفاجأة، أي بني والله ما أعلمه ما أعلم أحدا بقي على مثل ما كنا عليه. خلاص الأربعة خمسة اللي كانوا أفضل عباد على وجه الأرض في هذا الزمان خلاص، صاحب الشام ومات، صاحب الموصل ومات، صاحب نصيبين ومات، صاحب عمورية مات، خلاص الأربعة ماتوا. قال ولكنه المفاجأة قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين. يبعث من الحرم يعني هيخرج من أرض الحرم اللي هي مكة، مهاجره بين حرتين اللي هي المدينة إلى أرض سبخة ذات نخيل وإن فيه علامات لا تخفى. بين كتفيه خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه. ده دليل إن أهل الحق من أهل الأديان الأخرى كانوا عارفين وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عارفين إنه هو هيخرج منين؟ من مكة، وهيروح فين؟ المدينة. ده كان معروف منين؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وده اللي هناخده الدرس الجاي إن شاء الله بإذن الله. قال فلما ورينا أقمت حتى مر رجال من تجار العرب بالكلب، كلب قبيلة كلب، فقلت لهم تحملوني معكم حتى تقدموا بي أرض العرب وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي. يا سلمان ده البقر والغنم اللي انت هتدهلهم دول، ده دول رأس مالك كله، ده المال اللي انت جمعته في حياتك كلها، سهل عليك انك تبذل كده؟ يعني زمان انت بذلت نفسك في الرحلة الطويلة دي، المشكلة الحق مستعد ان انا ابذل من اجل الحق ده اي شيء. زمان بذل نفسه ودلوقتي بيبذل ايه؟ بيبذل ماله. فقالوا نعم، فأعطيتهم إياها وحملوني حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني فباعوني عبدا لرجل من اليهود. يا ربي يا ربي عليك يا سلمان، البلاء اللي انت واقع فيه ده، احني تتعذب من والدك وتتمرمط في الدنيا المرمطة دي كلها، وبعد كده تبذل مالك علشان توصل للحق، وبعد كده الناس دي يسلطوا عليك فيظلموك ويضطهدوك، وبعد كده يبيعوك عبد من العبيد. ايه ده؟ وكل ده وسلمان صابر، بس سلمان صابر علشان قيمة واحدة، القيمة دي اسمها الحق. قال فباعوني عبدا لرجل من اليهود، فوالله لقد رأيت النخل. باعوني لرجل من اليهود في المدينة فشفت النخل، زي ما صاحب عمورية قال لي ان مهاجره في ارض ايه؟ ارض سبخة ذات نخل. فاول ما وصلت معهم للمدينة فرحت، وطبيعت ان تكون هذه البلدة هي البلد اللي هيهاجر اليها من نبي هذا الزمان، وطمعت ان تكون البلد التي نعت لي صاحبي. قال حتى قدم رجل من بني قريظة من اليهود فابتاعني من صاحبي، بدأ يتباع عبد من إيد لإيد، فخرج بي حتى قدم المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعته، فأقمت في رق مع صاحبي حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم. سلمان واحد كان بيحب الحق قوي، سلمان كان بيدور على الحق ومستعد انه يبذل من اجل الحق اي حاجه. انا هسال ومعلش انتوا تجاوبوا، اول شيء سلمان ضحى بيه كان ايه؟ في ظنك كان ايه؟ ابوه. وايه كمان؟ وأرضه وإيه كمان وماله. أبوه ده كان بيكرهه بكل شوية يضربه ويشد عليه، فبالتالي كان سلمان خرج كده ولا ده كان مرفه جدا. أبوه من شدة حبه خلاه في البيت ما يخرجش زي البنات بالظبط. أبوه كان غني، كان غني. الدليل على كده إيه؟ عقارات عمالة تتبنى وأراضي مليانة عمال، ومع ذلك يا سلمان أنت هيهون عليك كل ده؟ الحق يا حبيبي يهون من أجل الحق أي شيء. المعنى ده اللي ربنا ذكره لك في القرآن كتير قوي، ولازم تاخد بالك من المعنى ده. سحر فرعون أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا المقربين. هتاخدوا المال وهتبقوا من المقربين من فرعون مصر، ومع ذلك لما شافوا الحق بعنيهم ما قدروش يقاوموا الحق. قال لهم أنا هعذبكم، أنا هقطع أيديكم وأرجلكم الخلاف، أنا أصلبكم على جذوع النخل. لا ضير، المشكلة المشكلة إنا إلى ربنا منقلبون. المشكلة والله والله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. والذي فطرنا هنا على قول بعض أهل التفسير قسم، أي والذي فطرنا لن نؤثرك على الحق أبدا. هتقتلنا اقتلنا، هتموتنا موتنا، اللي انت عايز تعمله اعمله. زوجة فرعون سيدة القصر، سيدة القصر الأولى في مصر، عرفت الحق وممكن تتحمل من أجل الحق أي شيء. ناس عاشت على كده، ناس عاشت على كده، إن هي ممكن تبذل أي حاجة في مقابل إن هي توصل لأعظم قيمة، قيمة الحق، قيمة الحق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، خد بالك، هي سيدة القصر مرفهة مدللة عايشة في النعيم عايشة في القصور، ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في الأرض، في صلب لونه عين، في صلب على جذوع النخل، وده قال أنا هدي لمين؟ للصحراء. وفي صلب على الأرض، الصلب على الأرض ده أشق وأصعب، عارفين ليه؟ لأن أنا وأنا على النخلة حرارة الأرض اللي بتشرها دي الشمس ما بتأذنيش، والشجرة اللي أنا مصلوب عليها بتضلل عليا، إنما الصلب على الأرض إيه اللي يضلل عليا؟ مفيش، حرارة الأرض هتحرق جسمي. إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في الأرض، قال رسول الله فكانت الملائكة تضللها، كانت الملائكة بتيجي تضلل عليها، فلما رأت ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. يا سيدة القصر انت ايه اللي خلاك تضحي بالقصر بالاموال بالمكانة العالية في مصر؟ الحق بس، الحق وبس. ودايما اللي بيسعى في طريق الحق ربنا بيبعثه اللي يثبته. كان سبب من الاسباب اللي ثبتت امرأة فرعون آسية ايه؟ شايفة الملائكة جاية تظللها، انت متخيل جاية الملائكة بتظللها؟ ده بيقول لما شاف ذلك ده دليل ان هي طلعت الملائكة بعينها، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال رسول الله فلما قال ذلك كشف الله لها ابواب السماء حتى اراها بيتها في الجنة فماتت. ربنا بعتها اللي يثبتها، ربنا بعتها اللي يثبتها. واذا كانت هي ضحت بقصر تجاور فيه فرعون فان الله عوضها بقصر تجاور فيه رب فرعون. يا الله، الحق كده. روى ابن ماجه في سننه سنن حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليله اسري بي على رائحه طيبه فقلت يا جبريل ما هذه الرائحه الطيبه؟ ايه الريحه الجميله دي؟ قال هذه ماشطه ابنه فرعون، الكوافيره بتاعتها كانت تمشطها. طب هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر فرعون في القرآن وذكر زوجة فرعون في القرآن، ليه ما ذكرش بنت فرعون اللي النبي قالها الآن؟ لأن هي كانت أحقر وأخف لأن هي تذكر أصلا في القرآن، لأن هي كانت سبب في موت المرأة دي وأولادها. إن قال هذه ماشطة ابنة فرعون كانت تمشطها إذ سقطت المدرة من يدها، المشط وقع فبتجيب المشط فتقول بسم الله، قامت البنت قايلة لها أبي؟ قالت لا، ربي وربك ورب أبيك الذي في السماء. قالت أقول لأبي؟ فقالت له. فلما قالت له راودها في البداية، ها هاتوا أولادها، يا إما تؤمني بي يا إما نقتل هؤلاء الأولاد. قالت ربي وربك الذي في السماء. ألك رب غيري؟ ربي وربك الذي في السماء. الحق. فأمر ببقرة من نحاس، قدر كبير جدا من النحاس، فأذابه في حفرة من الأرض، وأخذ أولادها ولدا وراء الآخر، يرمي الولد وراء الثاني، ولد وراء الثاني، ولد وراء الثاني، لحد ما قتل 7 من أولادها. وبعد كده نظر إلى طفل رضيع كان على أيديها. هنا قلبها يرق. ولكن دايما طالما انت ثابت على الحق صدقني ربنا يرسل لك من يثبتك على هذا الحق، وما تخسرش حاجة، ما تخسرش حاجة. إذا كانت هي خسرت بعض الأولاد فهي كسبتهم معها في الجنة، إذا كانت خسرت الأموال بتاعة الدنيا فربنا عوضها بجنة عرضها السماوات والأرض. إيه اللي حصل؟ فجاء فرعون علشان يشد الغلام منها، لو هي بتشد الغلام قلبها رأى هيرمي الولد الطفل الرضيع في النار، فقلبها رأى يعني ممكن يعني. فأنطق الله لها ولدها فقال يا أماه يا أماه يا أماه اصبري فإنك على الحق، فقذفت بولدها ونفسها. يا الله يا الله، ربنا أرسل لها ليثبتها. اللي دايما ماشي في طريق الحق كده ربنا دايما بيبعث له ليثبته، واللي دايما ماشي في طريق الحق ما بيخسرش حاجة أبدا، والله ما بيخسر حاجة أبدا. قد يربح في الدنيا وقد يربح الآخرة وقد يربحهما معا. السحرة اللي هم جم من أول النهار سحرة فجرة جايين علشان الفلوس، خسروا؟ لا مخسروش. منهم اللي نال الشهادة وسبحان الله ده نال الآخرة بس، ومنهم اللي نال الدنيا والآخرة. لما خرجوا من أرض مصر قال الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون كم تركوا من جنات وعيون، جنات فرعون اللي ياما صنعها وعملها، وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها من بني إسرائيل. كذبوا. قال الله سبحانه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كذبوا كذبوا، مكانتهم ما تهزتش أبدا. أصحاب الكهف، أصحاب الكهف كانوا ناس أصحاب وجاهة زي ما قلت لكم الآن، ناس أصحاب وجاهة في المجتمع، ومع ذلك أنا هسألكم سؤال، هم خسروا الدنيا؟ لا ما خسروهاش، هم كانوا موجودين في مجتمع ما يعرفش أصلا قيمتهم، ما يعرفش قيمة يعني إيه إنسان ملتزم، ما يعرفش أصلا يعني إيه قيمة إنسان قلبه معلق بالله، ما يعرفش يعني إيه إنسان كويس، إنسان محترم، إنسان دين، إنسان خلوق. فربنا سبحانه وتعالى وكأنه يقول لهم أنتوا مش أهل أن أنتوا تعيشوا في المكان ده، ولكن أنتوا أهل تعيشوا في مكان المكان ده والزمان ده، الناس تعظمكم وتضع لكم مكانتكم. علشان كده بعد 300 وكسر سنة النتيجة أنهم بعثهم الله سبحانه وتعالى في أرض، الأرض دي أول ما شافتهم وعرفتهم وعرفت حالهم وما كانوا عليه كان الحال أنهم عظموهم وقدروهم ورفع من شأنهم ورفع من مكانتهم، والوجاهة اللي كانت معهم في الدنيا زمان لأنهم كانوا من أغنى أغنياء الأرض اللي عايشين فيها، ما شاء الله الوجاهة رجعت ليهم الآن. ولكن دائما بنقول وجاهة الدين أعظم بكتير جدا جدا من وجاهة المال. ما خسروش حاجة، ما خسروش حاجة أبدا أبدا. فأي إنسان في مجتمع فاسد دور على الحق وبذل من أجل هذا الحق حتما ولابد يفوز فوز عظيم جدا وربنا يعوضه. خد بالك دايما ربنا على في طريق الحق اللي انت ماشي عليه هيبعت لك اللي يثبتك. وخد بالك انك ممكن من اجل الحق تؤذى اذى بالغ جدا، من اجل توصيل الحق لناس ممكن تؤذى، ولكن سبحان الله الغلبة بتكون في النهاية لك. ومش لازم معنى الغلبة انك تورث الارض وتكون من الاغنياء او المشهورين والكلام ده زي ما حصل في النماذج اللي احنا قلناها الان، لا ده انت ممكن انت تموت من اجل ايصال هذا الحق للناس وتبليغ الناس هذا الحق، وسبحان الله موتك ده يكون اعظم عز لك. عارف زي مين؟ زي غلام اصحاب الاخدود. غلام اصحاب الاخدود ده الانسان اللي كان عايش لمعنى جميل جدا، ان هو عرف الحق وداء طعم الحق وعرف قد ايه حلاوة الحق، فكان هدفه في الحياة انه يوصل الحق ده لكل الدنيا حتى ولو كان هيموت. وهي دي سعادة أي إنسان عرف طعم الحق. سعادته إن يجد الناس على الحق. أنت ملتزم وذوقت طعم الالتزام، سعادتك الحقيقية إنك تشوف الناس كلها ملتزمة. أنت رجل بتحب الدين، سعادتك الحقيقية إنك تلاقي دين ربنا ممكن له في الأرض. أنت إنسان بتحب شريعتك وبتحب دينك، سعادتك الحقيقية إنك تجد شريعة ربنا سبحانه وتعالى ممكن لها في الأرض. غلام أصحاب الأخدود عايش علشان القيمة دي، مش عايش لنفسه بس، لا، هو واحد داق الحق وعرف الحق وداق حلاوة الحق، نفسه يوصل الحق ده لكل الناس حتى ولو كان الطريق الوحيد إنه يموت. الملك لما عرف شأن هذا الغلام، الغلام بعنيه شاب، بعنيه الرجل العالم اللي اتعلم على أديه بيقتل، وعرف يقينا إنه هيقتل. الملك بعت الجنود بتوعه مع هذا الغلام في البحر. ليه؟ ارموه في البحر، لما يكونوا في وسط البحر ارموه علشان يخلص منه، لان اهل الباطل ما بيحبوش اهل الحق. كانت النتيجة ان ربنا بعت للغلام ليثبته على الحق الذي يدين لله به. ارسل الله عز وجل امواج ورياح عاتية، السفينة اتحركت قلبت الجنود في البحر، وبعد كده هدت الرياح وهدت الامواج وعاد الغلام مرة ثانية للملك. انت رجع له ليه؟ اهرب. لا 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 لا، انا عايز اوصل الحق للناس، عايز الحق ده يصل لكل الناس. دي دايما رسالة اي انسان بيحب الحق. طيب جاب الجنود اطلعوا بيه على اعلى قمة جبل، وانتوا على قمة الجبل ارموه وتفوق ابعدوه عني. يطلعوا على الجبل، الجبل ده جندي من جنود الله، زي ما الارض جندي من جنود الله، زي ما البحر جندي من جنود الله. اهتز الجبل، وقع الجنود كلهم ماتوا، وهو يرجع للملك سالم غانم. الله، يا ابني اهرب، انت تيقنت ان هم هيقتلوك؟ لا 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 لا، المسألة مش كده، المسألة انني اريد ان يصل الحق لكل الخلق، عايز اوصل ديني وشريعتي لكل الناس. راح للملك وقال له ايها الملك انك لست بقاتلي، الا عايز تموتني، اجمع كل الخلق، اجمع كل الناس في صعيد واحد، وبعد كده اصلبني على الشجرة دي، وبعد كده خد سهم من كمامتك وقول بسم الله رب الغلام، عندها انت قاتلي. طب ليه يقول كده؟ لان الملك اذا قال بسم الله رب الغلام يبقى هو اعترف بمين، وعندها اذا رأى الناس ذلك ايه اللي هيحصل؟ كل الناس هتمسك بالحق. يضرب السهم الاول بس ما قالش بسم الله رب الغلام، بعد السهم. الله، السهم الثاني بعد السهم، السهم الثالث لما قال بسم الله رب الغلام وقع السهم في صدر، في نحره. عندها قال الناس آمنا برب الغلام. هو كان عايش علشان القيمة دي، ممكن يبذل ويضحي بأي حاجة. طب ده غلام ضحى بنفسه علشان يصل الحق، انت شخصيا عملت ايه علشان الحق يصل لشبابنا النهاردة؟ انا يمكن رحت الجزيرة عدة مرات الفترة اللي فاتت دروس، وشفت شباب يعني والله لا اعلم فيه الا الخير. لو عايز حد بس يذكره بالله، يعني يمكن بعضكم الان، من اللي قاعد معايا الان، شباب كان في يوم من الايام جوه نادي الجزيره ضايع ومنحرف وبايظ، ومع ذلك ربنا هداه. ده اللي فاهمين دول، ان الشباب اللي هناك دول جواهم خير يعني، بس محتاجين اللي يدلهم على الحق ويدلهم على الخير. دي قصه سلمان رضي الله عنه، وكان من الناس اللي هو دايما يعني عرف الحق، دور عليه، بحث عنه، وممكن يضحي باي شيء من اجل هذا الحق. معلش قبل ما انتقل لقصه بقى زيد بن عمرو بن نفيل، احد الباحثين على الحق قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. طب قبل الاذان نفتكر كده قصه سلمان مره ثانيه، نفتكرها، لان انا عايز القصه دي تبقى هي حياتك، اول حاجه، سلمان كان مين؟ من ايران، من محافظه اصبهان. اتعرف على ناس من النصارى هناك في اصبهان، سالهم عن الدين، قالوا له الدين بتاعنا اصله فين؟ في الشام. انت سرحتوا مني ولا ايه؟ ها، يبقى هو كان من اصبهان. سال عن النصرانيه فقالوا له النصرانيه فين؟ في الشام. لما راح الشام اتكعب مع الراجل العابد النص كم ده، لحد ما عرف عابد تاني كان على خير وعلى ديانه. لما مات راح فين؟ راح العراق. راح فين في العراق؟ الموصل. بعد كده طلع من الموصل، لما العابد بتاع الموصل والعالم بتاع الموصل مات راح فين؟ نصيبين فين؟ سوريا. بعد كده لما العالم بتاع سوريا مات راح فين؟ عمورية. عمورية دي فين؟ أنطاكية. أنطاكية دي فين؟ في تركيا. بعد كده وهو في تركيا لما الراجل مات قال له ايه؟ أظلك زمان نبي. النبي ده فين؟ في أرض العرب، في الجزيرة العربية. يعني هينزل من تركيا لمكة وهو في الطريق إيه اللي حصل له؟ اتباع بيع العبيد وبدأ يتنقل من يد ليد لحد ما وصل للمدينة، وهناك اتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد رحلة العناء الطويلة دي كلها وصل للحق اللي هو كان عايزه. وسبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كما عند الترمذي بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، مين؟ علي وعمار وسلمان. وقال النبي في شأن سلمان: لو كان الدين عند الثريا لناله رجال من فارس منهم هذا. إن شاء الله بعد الأذان نكمل إن شاء الله الباحثون عن الحق، نكمل سيرة الباحثين عن الحق مع زيد بن عمرو بن نفيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن في ظل الواقع اللي كان العرب عايشين فيه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الواقع السيء ده اللي أنا ذكرت لكم الأسبوع اللي فات، كان في ناس نفوسها تبحث عن الحق، كان في ناس الحق عندها أغلى شيء في الدنيا. سبحان الله، بذلت وتعبت واجتهدت، مرمطة جامدة جدا علشان توصل للحق، وفي النهاية بتوصل للحق، وفي الآخرة إن شاء الله يبلغها الله سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض. من الناس اللي كانت بتبحث عن الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل ده يعني سبحان الله أبو سعيد بن زيد اللي هو أحد العشر المبشرين بالجنة. احنا دايما بنقول عشر المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان علي سعد وسعيد. سعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. سعيد بن زيد اللي هو أحد العشر المبشرين بالجنة، أبوه هو زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل كما يقول عنه الذهبي رحمه الله في السير: كان ممن فر من عبادة الأصنام وساح في أرض الشام يطلب الدين الحق. عجبتني قوي الكلمة دي، ساح في الأرض، طاف الأرض علشان يصل للحق. وده يديك معنى مهم قوي يا حبيبي، اللي عايز يوصل للحق ما يقعدش في بيته، اللي عايز يوصل للقيمة العالية دي ما ينتظرش ان الحق يجيله حد عنده، لان الحق غالي قوي، والشيء الغالي لازم انت اللي تروح له، لازم انت اللي تسعى من اجله، ولو سعيت وبذلت واجتهدت ساعتها ربنا يوصلك. زيد بن عمرو بن نفيل سار الى الشام، هو اصلا من مكة. زيد بن عمرو بن نفيل من مكة، طلع من مكة وراح الشام، ومن الشام رجع تاني الجزيرة، ومن الجزيرة العربية راح الموصل في العراق، ومن العراق يرجع تاني للجزيرة. كل ده علشان كان بيوصل، عايز يوصل للحق، يريد الوصول للحق، لأن كان نفس ما شاء الله هي لا تريد إلا الحق. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين، ما عاش في بيته ينتظر إن الحق يجيله، لا ده هو اللي رايح، هو اللي بيبحث. خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلى دين غير دينكم، فأخبرني بدينكم، يعني أنا على دين خلاف دينكم. راح لرجل من اليهود، عالم من علماء اليهود، يقول له: أنا على دين خلاف دينكم، أخبرني إيه نظام دينكم ده، عايز أدخل في دينكم. فقال له هذا العالم من اليهود: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. ليه؟ احنا حرفنا في التوراة وحرفنا في العبادات بتاعتنا وطاعتنا، فأتخش الدين ده حتما لابد ينالك من نصيب من غضب الله سبحانه وتعالى. فقال له زيد: والله ما فررت إلا من غضب الله. أنا إلا خرجني من الجزيرة عشان أجي الشام، أنا مش خارج إلا عشان أفر من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا وأني أستطيعه، فهل تدلني على دين غيره؟ على دين غيره؟ دلين على دين تاني. قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفيا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولم يكن يعبد إلا طيب هكمل وهديك اللفتة دي. فخرج زيد إلى الموصل، خرج زيد من الشام راح على بلاد الموصل في بلاد العراق. فخرج زيد فلقى عالما من النصارى فذكر له مثل ما ذكر: أنا على دين خلاف دينك ونفسي أصل إلى الدين الحق، أنا ببحث عن الدين الحق. فقال له: لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. قلت: والله ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله شيئا وأنا أستطيع، يعني أنا أستطيع أن أنا أخرج من اللعنة، لي أخش جواها، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفيا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولم يكن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فلما رأى زيد ذلك رفع يديه إلى السماء، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. بعد رحلة طويلة اللي خرج فيها إلى الشام ويطلع من الشام على العراق ويرجع من العراق بعد ذلك، بعد ما عرف الحق إن الدين الحق هو دين إبراهيم، هذا الدين الحنيف الذي كان لم يكن أبدا من المشركين، لا يعبد أصنام ولا غير ذلك، عاد زيد بن ثابت إلى مكة، عاد إلى مكة فترك عبادة الأصنام، وكان يحارب الأخلاق اللي كان عليها العرب في جاهليتهم، كما تقول أسماء بنت أبي بكر: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسلما ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم من أحد على دين إبراهيم غيري. قالت: وكان يحيي الموؤودة، البنت اللي كانت بتقتل، قلت لكم الدرس اللي فات قصة الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني كنت في الجاهلية في جاهلية وشر، وإنه كانت لي بنت تحبني حبا شديدا حتى إذا شبت أخذتها فناديت عليها فجاءت لي حتى أخذتها عند بئر فقذفتها في هذا البئر، فكان آخر ما سمعت منها أن قالت: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه، حتى ماتت. والرجل اللي جاء للنبي وقال له: أنا وأت في الجاهلية يا رسول الله 9 بنات، أنا لي كفارة عن البنات اللي ماتوا في الجاهلية. سبحان الله، كان زيد بن عمرو بن نفيل يحيي الموؤودة، كان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، أنا هجيب لك فلوسها وكل النفقة اللي تعيزها أنا هجيبها لك، ولكن لا تقتل هذه البنت. فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها لك، وإن شئت كفيتك مؤنتها على ألا تقتلها. وكان لا يأكل من الذبائح التي تذبح ليه، وكان الرجل ده بيدور على الحق. طيب ده واحد وسط المجتمع كله فاسد، لأن كتير النهاردة من الشباب يقول: طب أنا أبقى كويس إزاي وكل المجتمع اللي حواليه غلط؟ دي ناس ما شاء الله برضو كانت في مجتمعات فاسدة، ولكن ثبتت على الحق، ولكن ثبتت على الحق. طب زيد بن عمرو بن نفيل لما ثبت على الحق، النتيجة إن الرجل ده كانت له مكانة عند الله، كان له قدر عالي جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من طريق سعيد بن زيد، بيتكلم عن أبوه، عن سعيد بن زيد قال: ذهبت أنا وعمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا استغفر لزيد بن عمرو، نستغفر لزيد بن عمرو؟ وفعلا السؤال، هو الصحابة نهوا على أن يستغفروا للمشركين، طب زيد بن عمرو كان رجل بيتبع دين إبراهيم، فبيقول له: يا رسول الله، أنا استغفر لزيد بن عمرو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، زيد بن عمرو، زيد بن عمرو، زيد بن عمرو، يكررها 3 مرات، يبعث يوم القيامة أمة واحدة. يبعث يوم القيامة أمة واحدة، أمة الواحدة. خد بالك، طالما أنت على الحق أنت مش لوحدك، أنت أمة كاملة، أنت أمة كاملة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، ويبعث يوم القيامة أمة الواحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو جنتين، وفي رواية دوحتين، مش جنة واحدة، لا جنتين. ليه؟ رجل كان دايما بيبحث عن الحق وبيدور عن عليه لحد ما يصل إلى هذا الحق، فكان الثواب له مضاعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد، زيد بن عمرو بن نفيل، فقالوا: يا رسول الله، إنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زيد بن ثابت يحشر وحده بيني وبين عيسى، يحشر وحده بيني وبين عيسى، أمي وحده،
عمل وحده يعني. وقال طبعا الحافظ ابن كثير في اسناد هذا الحديث اسناده جيد حسن. دول نموذجين للنماذج اللي كانت موجوده قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، من الناس اللي كانت نفوسها عاليه قوي، اللي كانت اخلاقها نبيله جدا، الناس اللي كانت دايما بتبحث عن الحق. معلش سامحوني انا هعيدها تاني بسرعه علشان اختم بها الدرس ونقول المستفاد من الدرس. اختم تاني بسرعه، احنا اتكلمنا النهارده عن الباحثين عن الحق قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، خدنا انموذج بسلمان الفارسي وانموذج بزيد بن عمرو النفيل. افكركم برحله سلمان الفارسي في البحث عن الحق، كان من اهل اصبهان في ايران طلع على الشام، ومن الشام طلع على الموصل في العراق، ومن الموصل في العراق طلع على نصيبين في سوريا، ومن نصيبين في سوريا طلع على عموريه اللي هي تركيا، ونزل من تركيا على الجزيره العربيه. ساب والده الغني صاحب العقارات والاموال وغير ذلك، واتحمل العذاب من والده اللي وضع في رجليه القيود، كل ده من اجل الحق. ساب حياه الرفاهيه علشان يروح يعبد ربنا سبحانه وتعالى، وبعد ذلك بيع بيع العبيد ويتنقل من يد ليد، من عبد لعبد، من واحد لواحد، على كونه عبد. سبحان الله، كان الله يرسل له من وقت لاخر ما يثبته على الحق، الى ان وصل الى المدينه وراى في المدينه العلامه اللي كان العالم قال له عليها ان هي دي الارض اللي هيخرج اليها النبي هذا الزمان ويصل الى الحق. ولما يصل الى الحق النبي يقول في شان سلمان: ان الجنه لتشتاق الى ثلاثه منهم سلمان. وكذلك زيد بن عمرو النفيل اللي طلع من الجزيره على الشام، ومن الشام على العراق، ويرجع من العراق على الشام، وينتهي في النهاية أنه يكون على ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين، ويحارب العادات ويحارب التقاليد الجاهلية اللي كانت موجودة عند العرب في جاهليتهم، ويبعث يوم القيامة أمة وحده بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون له في الجنة درجتين، وله جنتين، وله دوحتين لوحده في الجنة بسبب كثرة سعيه على الحق. ماذا بعد الكلام؟ عايز تلخص ابن الدرس. أول حاجة، الحق قيمة من أعظم القيم اللي ينبغي علينا إن احنا نتمسك بيها. اثنين، القيمة دي عمرها أبدا ما هتجيلك في بيتك، ولكن الحق ده لن يصل إليه أبدا إنسان إلا بالسعي والبذل والجد والاجتهاد. ثلاثة، في سبيل وصولك لهذه القيمة العظيمة، قيمة الحق، لازم تبتلى مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وصبرك على البلاءات هيعطي لك الأمر الرابع، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى سيرسل لك في أثناء سيرك في طريق الحق ما يكون نعمة العون لك ونعمة تثبيت لك أثناء سيرك على الحق. الأمر الخامس، هتصل للحق طالما أنت سعيت، حتما ولابد هتصل للحق. ستة، وإذا وصلت إلى الحق كانت فتوحات الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة. ما تنسوش أن أكثر حاجة ربنا ذكرها لنا في القرآن، شباب نشأوا في مجتمعات فاسدة ومع ذلك كانوا رجال نفوسهم دايما بتتطلع الى الحق. واخيرا، اللي بيصل للحق ما بيكونش بخيل، اللي بيصل للحق ما بيبخلش بالحق ده على الخلق، لا، بل اللي بيذوق طعم الحق وبيحب الحق وبيصل الى الحق، وصوله للحق بيدفعه دايما انه يوصل هذا الحق للناس مهما كانت التضحيات ومهما كانت الامور. عشان كده بقول لك، يا ترى انت لما ذقت الحق وعرفت الحق وعرفت الخير فين، هل وصلت هذا الخير للناس؟ وهل ضحيت من أجل الوصول لهذا الخير وهذا الحق للناس؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الحق، وأن يجعلنا ممن يسيرون على طريق الحق، وأن يثبتنا على طريق الحق، وأن يرزقنا فتوحات ما بعد الوصول إلى الحق بفضله وكرمه ومنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لمذكرات الفقه إن شاء الله، المذكرتين هيكونوا معنا في درس الفقه يوم السبت إن شاء الله. المذكرة الأولى موجودة الآن، المذكرة الأولى موجودة الآن، بس إحنا خلي المذكرتين يبقوا مع بعض، يعني المذكرة الأولى عندي في الأوضة. فنخلي المذكرتين، المذكرة الأولى والثانية إن شاء الله في درس السبت بإذن الله تبارك وتعالى. ماشي أحبابي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.